نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون المبارك، واسال الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن الله يامر، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. اوصى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بمصر خيرا واوصى باهلها خيرا، ففي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: انكم ستفتحون مصر، والنبي لم يره ولكنه يوصي اصحابه وامته بمصر: انكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها الفرات، فاذا فتحتموها فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحمه. اهل مصر لهم ذمه ورحمه، لان هاجر ام اسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصريه، فمصر لها مكانه عظيمه عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند اهل الايمان. الذي لا يعرفه كثير من الناس ان مصر لم تذكر في القران مره ولا مرتين ولا اربع مرات فحسب، بل الاعجب من ذلك ان مصر ذكرت في القران اكثر من 30 مره. ذكرت نحو اربع او خمس مرات صراحه، اذكروا مصر ان شاء الله امنين، اليس لي ملك مصر، الى غير ذلك من الايات الواضحه. وذكرت اكثر من 28 مره بما دلت عليه القرائن وتفاسير القران. حينما تذكر المدينه التي كان فيها موسى عليه السلام فالمقصود بها مصر، المكان الذي كان فيه يوسف عليه السلام فالمقصود به مصر، وهكذا. فذكرت مصر في القران اكثر من 30 مره. ومصر ارض مباركه، هذا الكلام ليس من كيسي وليس من شعبتي ولكنه من كلام المولى عز وجل. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام الطبراني وقال الإمام ابن كثير: أي أرض مصر والشام التي باركنا فيها، هي أرض مصر والشام. فأرض مصر أرض مباركة وأرض الشام أرض مباركة، وازدادت بركة بمجيء الأنبياء ونزول المرسلين في أرض مصر. فلقد نزل فيها إبليس عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، ونوح عليه السلام، ويوسف ويعقوب عليهما السلام، وموسى وهارون عليهما السلام، ويوشع بن نون عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وإرميا ودانيال عليهما السلام، وعدد كثير من الأنبياء والمرسلين نزلوا في ارض مصر بفضل الله جل وعلا. بل ان مصر التي لا يعلمه كثير من الناس عن اهل مصر عن ارض مصر، مصر هي بلد ان شاء الله، وهذا ما لا اليه كثير من اهل العلم، ان الخلافة حينما تعود مرة اخرى تتعود من ارض مصر وارض الشام. هذه هي البداية وهذه هي بلدنا التي يجب علينا ان نحافظ عليها. مصر هي البلد التي شهدت نصرة مولى عز وجل لموسى عليه السلام على فرعون، وهي البلد التي خرجت منها هاجر عليه السلام، هاجر التي جعل الله عز وجل خطواتها نفسكا من مناسك الحج، وهي بلد نارية صربية، أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، وهي البلد التي شهدت زوجة فرعون آسية امرأة فرعون التي جعلها الله عز وجل مثلا لكل مؤمنة على وجه الأرض إلى قيام الساعة، وفسر ذلك في كتابه العظيم. وهي البلد التي أقسم المولى عز وجل بطولها في كتابه، جبل الطور الذي ناجى عليه موسى ربه جل وعلا، قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. انظر كيف أقسم المولى عز وجل بثلاثة مواضع من أطهر المواضع في القصر في الأرض. والتين والزيتون كناية عن بيت المقدس الذي ظهر فيه عيسى عليه السلام، وطول السنين أي وطول سيناء كما قال ذلك الحافظ ابن كثير الذي نزل فيه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين أي مكة المباركة التي ظهر فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن جبل الطور في آخر الزمان سيكون مأوى عيسى عليه السلام هو ومن معه من المؤمنين حينما يظهر يأجوج ومأجوج، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أنه عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقتصا، فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزيه او يدفع الجزيه ويفيض المال حتى لا يجد من ياكله، حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. تكثر البركات، لان عيسى عليه السلام كما قال الحافظ ابن حجر ان عيسى عليه السلام حينما قرا في التوراه والانجيل عن فضل امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل وعيسى عليه السلام رسول من اولي العهد الخلق اللي هم خير الخلق ده وصفوه الخلق ده منذ بعث ادم عليه السلام او منذ خلق ادم والى ان يرث الله الارض ومن عليه، ومع ذلك تمنى ان يكون فرضا في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله لعيسى عليه السلام. فيرفع عيسى عليه السلام رفع الى السماء حيا وما زال حيا، ثم ينزل في اخر الزمان كعلامه من علامات الساعه الكبرى، ولا ينزل كنبي ولا كرسول وانما كحاكم من حكام الامه المسلمه. وحينما ينزل وهو مسلم يديه على جناحي ملكين والعرق يتقطر من جبينه كاللؤلؤ كما وصف النبي عيسى عليه السلام، فينزل فيجد إمام المسلمين المهدي عليه السلام وهو يصلي بالناس، فإذا رآه المهدي أراد أن يرجع إلى الوراء من أجل أن يتقدم عيسى عليه السلام ويصلي بالمسلمين، وإذا بعيسى عليه السلام يقول: بل أنت إمامهم، تكرمة الله لهذه الأمة. وإذا أثنى النبي على الأمة من بين السلام قال: منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بكل هذا. فحينما يجي عيسى عليه السلام ويقتل الدجال اي المسيح الدجال، ثم يخرج مع ممالك يأجوج ومأجوج ويعيش في الارض فسادا وإفسادا، فيأمر الله عيسى عليه السلام ان يتحصن بمن معه في جبل الطور. فيتحصنون في جبل الطور، ثم يلجا عيسى عليه السلام الى ربه جل وعلا ان يغلظهم بالفساد والإفساد يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج قبائل كثيره واعداد لا حصر لها ولا حدود، فيرسل عليهم النفر. خد بالك، النفر دود يكون في جروح الابل، دودا لم يرسل عليهم السماء ولا لم يحصر فيه الارض، ولا بيفضل عليهم الشهيد عليه السلام بياكلهم قتل عدو المخالف، لكن اثر عليهم الدود النبأ فيدخل فيهم فيدخل في راسهم فيموتون جميعا فيقتلون كموت رجل واحد. ثم يرسل عيسى عليه السلام رجلا ليتحرى ما الذي حدث فيخرج وقد انتنت الارض بريح ياجوج وماجوج وقد قتلوا جميعا. فيلجا عيسى عليه السلام مره اخرى الى ربه جل وعلا ان يطهر الارض من ياجوج وماجوج، فيرسل الله طيرا في حجم الابل فتاخذهم وتلقيهم في البحار، ثم يرسل الله مطرا فيجعل الارض كالظلفه كالفتاه، فارض من ارض المباركه. ولكن كثرت الفتن في الفتره الاخيره، وكان يجب علينا كعقلاء ان نحافظ على بلدنا، فبلدنا لها قدر عظيم، واذا قامت مصر قامت الامه الاسلاميه كلها، والتاريخ يشهد على ذلك. واذا ضاعت مصر عياذا بالله ولم يكون هذا، ضاعت الامه كلها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يختصر كل ما نحن فيه في حديث عجيب، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان ويفقد العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. إذا هي سلسلة يوصل بعضها إلى بعض، حينما يرفع العلم وفي رواية مسلم ويثبت الجهل، إذا رفع العلم وثبت الجهل تظهر الفتن، شيء طبيعي. والعالم يرى الفتنة وهي مقبلة، أما الجاهل فيرى الفتنة وهي مقبلة. بعد ما يخلص الموضوع كله يقول لك خلاص سبحان الله مش واخدين بالنا. أما العالم فيرى الفتنة وهي مقبلة وهي لسه جاية، هو شايف شايفها وقليها. ولذا واجب على أهل العلم أن يحذروا الناس من الفتن، لأنهم يرون بنظر الشرع ويرون بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قال: ويقتل الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. لذلك كانت حضرتك إن النظام السابق كان حريص كل الحرص على نشر الجسد بين هذه الأمة. الحقيقة فساد في التعليم، فساد في الإعلام، فساد في كل شيء، حتى إن الناس كانوا يتنفسون الفساد. فأشعر من الأول نفسه فساد. سبحان الله 30 سنة فساد. حتى مواقع الشيخ في الأمية في بلدنا الحبيب أكثر من 50% أمية لا يعلمون الكتاب والصلاة مساكين. بكل ده بسبب نظام وتخطيط. وأنت تعلم من سياسة اليهود هي أن المسلمين على قد ما يقدروا يوصلوهم لمرحلة الجهل والإنهاء، الحاجتين دول خدوهم على قد ونهيهم. ولما تقرأ الكتاب ودخولات حكماء السجون تجد أن من ضمن الأشياء التي خططها اليهود لإفساد هذه الأمة أن هم يلزموا الأمة بكرة القدم. أنا لا أحب كرة القدم إذا كان لعبا من أجل الترفيه ولا إلى غير ذلك، مفيش مشكلة. إنما يوصل مرحلة إن كرة القدم يعقد عليها الولاء والبراء، مصيبة يا جماعة. يعني فلان أهلاوي فيعاتب فلان عشان زملكاوي. لا يا راجل سبحان الله، والله أقسم بالله ده هو حقيقة، مش كلام الناس الخيال. ده كان بتوصلني رسايل من جامع موبايل، واحد طلق صوته عشان الزمالك في الملف الأهلي. بقى تخرب بيتك عشان ماتش كورة، تدمر عيالك عشان ماتش كورة، واحد ضرب واحد، واحد قتل واحد عشان الإسماعيلي غلب المصري. يعني وصل الأمر لجنون الكورة. أصبح مش إحنا اللي بنلعب في الكورة، أصبح الكورة هي اللي بتلعب فينا. خد بالك؟ يعني عقد الولاء والبراء فلان اسمع ده وفلان مصاري وفلان أهلاوي وفلان زملكاوي مصيبة. فرقت الأمة بسبب الكورة. وهي اسمها إيه؟ الكورة لعب. لعب وإن أباح بعض العلماء لعب الكورة، لكن ما يسمعش الأمر أن يعقد الولاء والبراء على الكورة. ومش معنى كده ما تفهمش من كلامي إن أنا بعلق المسبحة اللي حصلت في بورسعيد على الكورة. لا. ده مؤامرة مدبرة لكن استغل فيها
الشد اللي بيكون في ماتشات ايه المصري واي فرقه ثانيه من الفرق القويه زي الزمالك او الاهلي او الاسماعيلي او غير ذلك. هم عارفين من زمان ان ما دام في ماتش بين المصري والاهلي ومصر والزمالك ومصر والاسماعيلي في شد عصبي شديد جدا. وانا لا اتهم شعب مصر عين شعب مصر عين مصر فاضل وكل اهل مصر مصر فاضل. وانا لا اقسم على بالي ابدا ان اي واحد على ارض مصر ايا كان في البيت في الصعيد في المدن في القرى في بورسعيد في اي مكان لا يمكن يوصل الانسان لقتل واحد عشان ماتش. اترك تحت خناقه بشده واحد ينزل واحد خربشه هنا شتيمه هنا وده كنا متعودين نشوفه في ماتشات كثيره جدا. انما يوصل الامر لقتل 74 او 75 واحد من خلال الشباب شباب في عمر الظهور واكثر من 900 واحد من قوانين ليه؟ كل ده ليه؟ لا مش عشان ماتش. وخصوصا خليني احلل العقل فريق مصر كان غالب يعني المفترض يعني ناس فرحان في واحد فرحان نص فرحته بالعكس. لكن انا اللي بفرح بقى واحتفل بفرقتي زي الاهلي زي الاهلي في الظروف ما في الظروف بس المهم ان هو اهلي وخلاص فانا فين احتفل؟ لا الموضوع مش كده. المؤامرة مدبرة ان الناس دي تخش جزء منها في وسط الاهلي والعدد قليل في وسط جبال الاهلي يرفعوا الافتتاح يستقوا بيها اهلي بورسعيد. مين اللي رفع الافتتاح دي؟ عايز تقنعني ان انا قايل جاي لك كبيرتك وانا كبيرتك ارفع الافتتاح اسيب اهلي كده؟ طب انا بتضرب صح كده؟ في حد عاقل يعمل كده؟ يعني انت لو عايز تسيب الاهلي بورسعيد هتستغفر الله هتبوظ في غير مستعيد القاهره في الاسماعيليه في اي مكان في مصر مستعيد وواحد في سكه مستعيد. كلام مين يقول كلام ده؟ عشان ايه؟ بشرطه تقرب عشان يقول لك لا هو ده كان السبب ده تكلفه وايه مصوره ليك والناس كانوا بيشتموه. لا الموضوع كان مش كده. والغالبيه كانت في وسط جمهور مصر. وانا كنت على ما اقول لك انا مش جاي عشان احنا كنا في مصر. الغالبيه كانت موجوده في كل مصر. طيب الامن كان فين؟ ده الامن المفروض وانت داخل قاطع تذكره بياخد التذكره منها بيقطعها. التذاكر ما كانش جت في الداخل ولا في الخطر. تقطع تذكره تخش بيها جوه محدش يقول لك انت بتعمل ايه. شباب داخلين بسنك وصواريخ واسلحه بيضاء وبلاطات وجنازير مفيش حد يفتشهم. يا راجل ده انت بتعدي على جهاز وبجيبك عمله فضيه او ساعه زي كده الجهاز بيفكر. معقولة كل السلاطين والسنة والبلاوة دي كلها داخلة في الإستاد وبتاع الأمن مش لقيتها؟ وأنا لا أهتم كل الأمن. الأمن فيه ناس شرفاء وفي من ضمنهم قلة ولا ننكر هذا في منهم قلة من الخونة وهم كانوا السبب في المواضيع دي كلها بتدبير طبعا من لغوص كبيرة. لذلك كان العلاج في مثل هذه الأمور احنا مش كل مره نقعد نعالج مشكله ماتش ولا مشكله تجمع في اي مكان. لا المشكله لازم تمتد ولابد ان احنا نعالج المشكله من جذورها. علاج المشكله من جذورها بحاجتين. رقم واحد محاكمه هؤلاء اللي سيبنا دول وخلص المباراه. مش معقوله سنه كامله في المحاكمه يا راجل الناس تعبت. لابد من تعديل المحاكمه عشان نخلص المباراه. والحاجه الثانيه تسليم السلطه في اقرب وقت عشان الناس ترتاح. ان طول ما تنط في هذا العسكري انت الحوت. الجيش المصري حاجه والمجلس العسكري حاجه ثانيه خالص. الجيش المصري طول عمره صاحب مواقف ربنا يكرمه ويثبتها ويثبتها. لكن المواقف التي تحدث الان مواقف تشعر فيها فعلا بغياب لهذه الامه. ده النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن حرمه الدماء امر في منتهى العدد يا جماعه. ماتش ايه ودنيا ايه وفلوس ايه وجهاز ايه ومنصب ايه. الناس اللي فرحانه او زعلانه عشان فاتحه منصب ولا فاتحه فلوس ولا الناس اللي حاطه على منصب ولا فلوس. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في بيديك بثلاث اسماعيل ده دوال الدنيا مش خسار الدولة ولا كاس ولا مجرد مش عارف احكام تحصل ولا انتخابات نخسر فيها ولا نكسب فيها ولا حتى قوات حكم. لا ده دوال الدنيا وما عليها اهون على الله من قتل مؤمن. تخيل حضرتك شوف لما سيدنا داوود عليه السلام ورد هذا الاثر موقوفا على ابن عمر انه وقف امام الكعبه. شوف الكعبه بقى وحرمه الكعبه ولما تقف قدامها تلاقي غصب عنك كده تشعر كده بنيه غريبه جدا وتلاقي دموعك نازله على خدك. فقال ما أعظمك ولا أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. الله خير شاب من الأدب دولة حرمته عند ربنا أعظم من حرمة الكعبة. خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند التلميذ بسند صحيح، احفظوا كلامنا كلام عجيب جدا، يقول صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض، شوف لو أن أهل السماء والأرض الملائكة والإنس كلهم، لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكتبهم الله في نار جهنم. قتل مؤمن واحد، مش واحد هذا مثلا كذا ولا واحد، قال انت قررت قتل كل من في البلد ده، ده قتل مؤمن واحد. لو ان اهل السماء واهل الارض كلهم اشتركوا مع بعض، بل احيانا يكون المحرم جريمته اكثر من القاتل، لان القاتل احيانا بيكون عنده شبهه، انا بحررك وبدعي لك الامر بشكل معين وانت عيني ممكن تكون مش فاهم، ولكن تقدر وخلاص. احيانا تلاقي واحد يكذب، وتلاقي نوع واحد يقول لك ايه؟ يقول لك حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. احيانا تلاقي واحد داخل خناقه ودخل بره روح وقتله. لا تنسى يقول لك ما اعرفش ليه بتتخانق مع ابن عمه ومش فاهم. قوم داخل انت ابن عمك هو اللي غلطان وما كنتش عارف. فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ده بوقت الفكر. خد بالك؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في التاريخ بسند صحيح، كما عند البخاري في التاريخ بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من امن رجلا قتال يد الامان. انا النهارده خليت شاب قطع فرسان ودخل التعليم، انا في امان. واحد حتى لو ما كانش مسلم، واحد اجنبي جاي لمصر واديته التاشيره، التاشيره دي اسمها عقد الامان او عقد الامان، انا اديته الامان. والا لو مش هدخله ولا لا ما تخشش، انا اخاف عليك انا، والا عايز تخش مش على ضمانتك انت، انا ما اديتش الامان. انما ما دمت سمحت له لا اديته الامان. من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء، خد بالك، فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. سبحان الملك. واذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه، او اول ما يقضى بين العباد يوم القيامه في الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث وهذا الحديث الاخر، ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. فالصلاه هي اول حق لله تحاسب عليه، والدماء هي اول حق للعباد تحاسب عليه. فلا تعارض بين الحديثين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذين بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المقتول يوم القيامة ممسك بتلابيب القاتل حتى يرميه من العرش ويقول يا رب فل هذا فيما قتلني. اسأله يا رب هو أتاني إيه؟ كان حضرتك لما شافه من الباب الرسول اسمه سعيد لما يجي يوم القيامة ماسك بتلابيب اللي قتله او ماسك بالقتله، واخد بالك؟ ويقول له يا رب اساله يا رب هو اهلك ليه؟ فيقول له يا رب اذلته عشان ماتش، هو ما كانش عشان ماتش، اذلته عشان جاني اوامر من واحد عايز يخلص على الناس يعمل فتنه في مصر، هي دي مشكلتي. فالحل لتكاليف الازمات حاجتين او ثلاث حاجات. الحاجه الثالثه هذكرها بعد الفتره الثانيه. الحاجه الاولى رقم واحد محتاجين محاكمة لهؤلاء، لأن أدين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء اللي موجودين الآن في سجن طول ما زالوا يحكمون الناس. يمكن كلكم عارف الكلام ده. ما زالوا لحد الآن. تحكينا كده بالعكس. المولى عز وجل حينما تكلم عن إعطاء الحكم للإنسان قال يؤتي الملك من يشاء. تؤتي الملك من تشاء. لكن لما جه عند الأعداء إيه؟ وتنزع. شوف الله، انا قلت لك انت بين حد ومدير، انتهاء كده بسيط انتخبناك. فالانتخاب امر بسيط او الاختيار امر بسيط، انما لما اقول لك بقى تعالى انزل مع كرسي وفار واطلع بره، لا هيقول لك على مرتبك. خد بالك، شوف الان وتنزع الملك ممن تشاء. نزع حتى النبي لما وصف خروج الروح روح نور الجسد ربنا عم يعطيكم قال لك ايه؟ فتنتزع كما ينتزع السكوت من ايه؟ من الصوف المبلول حته حديد مشرشره داخل الصوف المبلول وانت بتنزعها ما لها تتمزع. فقول لك انا محتاجه كده انا لو راجل مدير شركه وانتوا النهارده كده بتقولوا لي لا ده احنا هنطردك في الشركه وطلعك حرام انت واولادك وهنسجنك ونقتلكم. طب يا جماعه طب تكون انا استقيل هعمل فيه كذا هتبقى هولعها قبل ما امشي. هو ده اللي بيعملوه والله يا جماعه. بصوا قدامكم بالله هو ده اللي بيعمله دلوقتي. الناس دي اسال المسؤولين فين فلوس الناس دي؟ حد شافها؟ حد سمع عنها؟ مش قالوا في مليارات متهربه ومليارات موجوده وخزائن واموال ورا؟ حد سمع عن مليار واحد رجع؟ ولا هتسمع. فلوس دي متهربه من زمان ولما ادوهم فرصه لمده شهرين حتى ما يشوفوا شهر وفرهم ظبطوا حياتهم كلها بعد كده دخلوا السجن. خد بالك الفلوس دي بقى يقول لك ما دام انا مدخول مدخول تعرف الراجل ده اللي قابل 99 نفسا وراح للعابد خد بالك فقال له عندي من توبه التوبه دي انت عملت ايه؟ قال له قتلت 99 قال له قتلت 99 في التوبه لا طبعا ما قالش توبه قال لك خلاص مش ده قتلنا برحمه ربنا ما دام انا رايح نكبر الفضائح راح قتله تقيد المكانه فهو قال لك ايه؟ شفت خلاص رميتوني بره وزودت صورتي في التاريخ هيقدر التاريخ اللي عندي اليوم القيامه انا وولادي وزوجتي وقرايبي وفلوسي هتتاخد؟ لا فلوسي دي بقى اصرفها على خراب البلد وقال الله في والألا يغلقهم ما يريد ويجعل كيدهم في نحورين رب العالمين. فعشان كده اكبر علاج محتاجينه دلوقتي او العلاج رقم اثنين ان الناس تتحكم بسرعه ونخلص المشكله دي وقت تسلم السلطه. والحاجه الاولى بقى اللي هي المعتبره الاولى قبل ما اقول الثالثه هي دي اللي احنا هنتكلم عنها بعد فتره الاستراحه بعد فتره الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أحبتي في الله البلد تمر بأزمة شديدة ولذا قلت لك لا هنا شعب مصر يا ما تحمل وشعب مصر يا ما تحمل كنا محتاجين إن احنا نبرأ الحتة اللي احنا فيها. الشباب اللي قلت لك الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة وجرت على قلوبنا يا رب العالمين وأن يحفظ كل أهل مصر يا رب العالمين كل سوء. احنا محتاجين إن احنا نحط إيدينا في إيد بعض. محتاجين نعالج المشكلة من جذورها. علاج المشكلة من جذورها بثلاث حاجات. ثلاث حاجات. رقم واحد محتاجين إن احنا فعلا نسمع كلام العقلاء في الفترة القادمة بالله عليكم. محتاجين نسمع. محتاجين بدل ما أنا بعالج صوتي على فلان وفلان بيعالج صوته عليا نسمع بعض. يبقى في نوع حوار. نسمع العقلاء من أهل مصر بيقولوا ايه؟ مش هنخلي حياتنا كلها بس نبقى من العلمانيين والليبراليون، اسمعوا مصر كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. واهل مصر بطبعهم اهل دين. اهل مصر بطبعهم حتى اللي مش متدين منهم اصلا بيحب اهل الدين. اهل مصر ولا يعني لا شيء يعني ادل على ذلك من اذا ما حصلت انتخابات كان نسبه 95% الاسلاميين واكثر من كده. ليه؟ ناس محبين الاسلاميين. حبيب اهل الدين. انت بتتفرج على اشخاص. انا ما قلتش لازم تحبوا فلان وفلان وفلان، لا بتحسسين ربنا. بتحسسون لتبيانا صلى الله عليه وسلم. اهل مصر فضلوا على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى والا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي لاهل مصر خيرا. هو ده سمع يوصي لاهل مصر ومعاهد اهل مصر ظل على غير دين؟ لا. رغم خد بالك من حاجه. رغم ان النبي حينما اوصى باهل مصر خيرا خد بالك من حته ما تقولوش عن الاسلام. ما هو فتح مصر كان انت كان في عهد عمر بن الخطاب. يعني ما دخل الاسلام في مصر الا في عهد عمر بن الخطاب حينما جاء عمرو بن العاص يفتح مصر. فالنبي لما اوصى باهل مصر خيرا الكلام ده ايه؟ بوحي من الله لرسول الله. فكر في الموضوع ده كويس. وحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشرطين يجي يجي لنا مع السلام يقول له ربنا بيقول لك وصي بأهل مصر خيرا. يبقى أهل مصر غريب عند ربنا ولا مش غريب؟ غريب. بس انت كذاب لو انت بقى لما نرجع لدينا كل واحد مش على دين. احنا على دين لكن محتاجين نزداد قربة من الله سبحانه وتعالى ولا نزداد قربة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا يا جماعة بعد الثورة ثورة 25 يناير كنا محتاجين نقرب أكثر لأن الفترة اللي فاتت دي كلها والفترة اللي احنا فاتت دي فترة اختبار شديد جدا اختبار كبير لأهل مصر. المولى عز وجل يقول في بعض الآيات يقول جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. خد بالك بمجرد ما ربنا مكن لك معاصي فالنظام الضابط أنا كان بيجي آلاف الشباب يقول لي والله نفسي أستلم بس خايف تعمل لي بلاغ. آلاف الرجال من بنات يقولوا لي والله نفسي ألبس حجاب أهلي يقولوا لي خايفين عليك جاي تعمل لك بلاغ. فآلاف البشر لما لقيت البشر في الأرض كان نفسهم يرتدوا وكانوا خايفين. الآن الحمد لله الدنيا بقت جميلة إيه؟ خد بالك؟ لا لا اللهم لك الحمد نعم ربنا سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أول حاجة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك حينما مكن المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية مباشرة من النبي الهاجر كل ما يشغله إقامة مسجد والدولة الإسلامية. أول حاجة عملها بناء المسجد وإقامة الدولة الإسلامية. نحن نقيم الدولة الإسلامية لأن ربنا هو اللي خلقنا. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. طب أمرتنا بيه يا رب أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا دين ربنا وأقيموا شرع ربنا سبحانه وتعالى. احنا ما بنتكلمش عن اشخاص احنا بنتكلم عن دين. الاشخاص سيفهم بعد 100 سنه تقريبا محال في الغالب يعني ان احتلال واحد من اللي موجودين على اهل الارض الان موجود. كل سنه كل من عليها فان انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبل يخل انهم مت فهم خالدون. كل نفس ذائقه الموت كلنا مروحين لكن يبقى شرع الملك سبحانه وتعالى. فالأهل الدولة للإنسان جينا والعيد من بعدنا وكل الإنسان حتى نفسه فرصة العمر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف الكتلة الجميلة دي. وقال الملأ من قوم فرعون ملك حشد الوزراء والحشد موجودة حول فرعون قالوا لفرعون أثر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويترك كواكبه. معقول هسيب موسى ومن معه من المؤمنين يفسدوا في الأرض ويترك الدنيا كلها إيمان وتوحيد. شوف شوف الكلام كيف قرار سعيد على طول من غير ما يفكر. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قادرون. فموسى عليه السلام يبث الامل في قلب الامه زي ما الان المفترض ان دعاء الامه يبث الامل في قلوب الامه. قال استعينوا بالله واصبروا. بل لا استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده واطمئنوا ولا عاقبه للمتقين. كانهم عايزين يقولوا بس انت ما تعرفش هذا اللي احنا شفناه. قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اختبار. حط كلمة فينظر كيف تعملون دي اختبار كبير. عملنا إيه بعد الثورة؟ أنت وأنا حضرتك وحضرتك كل واحد فينا إيه اللي اتغير فينا بعد الثورة؟ ايه اللي عملناه لله؟ ايه اللي عملناه لبلدنا؟ كل واحد فينا اكيد عنده موهبه، كل واحد فينا عنده امكانيات، كل واحد فينا عنده قدرات. تخدمتها في ايه؟ خدمت بلدك ايه؟ خدمت دينك ايه؟ خدمت اسرتك ونفسك ايه؟ لابد انك تعمل حاجه. ربنا جعل لكل واحد فينا بصمه تختلف عن الثاني. ليه؟ ما كانتش كلها بصمه واحده ليه؟ دي ليها حكمه عظيمه جدا حتى ان المولى عز وجل عند اعاده الخلق يتحدى تحديا يعني لا يخطر على قلب بشر. مش بيقول لك انا هعيدك مره ثانيه، لا ده انا بقول انا هعيدك، انا هعمل حاجه اعجز من الاعجاز نفسي. بلى قادرين على ان نسوي بنانا. شفت بصمات رابعه دي عامله ازاي؟ هل تعالج زي ما هي بالمل يعمل فيش تشبيه دلوقتي؟ ها؟ واخد بالك؟ ويوم القيامه لو حسيت ايده وعيده ولو لقيت اختلاف بخط واحد في سبعه شتات. بلى قادرين على ان نسوي بنانا. خد بالك، فلو ان تمارس الفكره تمام الله سبحانه وتعالى، هذه الفتنه التي نحن فيها الان لابد لابد ان محاكمه اهل الفساد من رؤوس الفساد اللي موجودين في الطرق الان، ورؤوس الفساد اللي خدوا منهم الاوامر بره لابد ان يحاكموا، لابد من تصفيه الحسابات، ولابد من تسليم السلطه في اسرع وقت، ولابد قبل ذلك من احنا بقى نفتح الاوامر اكثر واكثر. نرجع لربنا، نصدق الدين، نصوم الدين وخميس، نحسن الاستغفار، نحسن من الدعاء، نحسن من القراءه على نبيه من اسباب تفريق الهموم، نعم، والاستغفار في الاسباب ايضا تفريق الهموم، نحسن من الاعمال الصالحه، نفكر في خدمه بلدنا، نعمل ايه علشان نوصل لبلدنا دي في طار امان، والحمد لله البلد داخله بالضبط ده، انا بقول الكلام ده عشان كيف لا تحيه، البلد ان شاء الله هتوصل لبار امان، لكن هي شويه مشاكل ولازم تتعرضها اي بلد، لان النظام كامل بيتغير. فما علينا الا ان نستعين بالله ونصبر ونرجع لربنا ونرجع لربنا ونرجع من عمل صالح ونحاول نخدم بلدنا، واي واحد يحاول يشوف فتنه في بلدنا نحاول نصنع هذه الفتنه بفضل الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ارحم هؤلاء الشباب الذين قتلوا، اللهم ارحم شهداء 25 اللهم ارحم شهداء المسلمين وارحمهم كذلك ولا نودع الله احدا، اللهم اجعل مصر تقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم ول علينا من يرحمنا، اللهم ول علينا من يعدل فينا، اللهم ول علينا من يرحمنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اللهم اغنك امراء المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وزوج شباب وبنات المسلمين ونجح امراض المسلمين وامنا في اوطاننا يا رب العالمين، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئه مليئه لا نظمأ بعدها ابدا، واجمعنا بالنبي واصحابه تلك الدرس الاعلى واكمل لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير مضره ولا فتنه مضله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.